إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنواصل ما كنا قد بدأناه من تفسير سورة النساء، ودرسنا اليوم من عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان ذلك على الله وكان الله على ذلك قديرا. يخبر الله سبحانه وتعالى عن أنه مالك السماوات والأرض، فملكه عام عظيم واسع لمن في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض، وأنه عز وجل الحاكم فيهما المدبر لأمرهما بأنواع التدبير وأنواع التصريف قدرا وشرعا. فإنه سبحانه وتعالى قد وصى أهل السماوات والأرض بالتقوى، وصى الأولين والآخرين من الأمم السابقين واللاحقين بالتقوى التي هي العمل بما يرضي الله واتقاء معصيته وغضبه، وأن من قام بذلك جازاه الله سبحانه وتعالى حسن الجزاء، ومن لم يقم عاقبه الله عز وجل بأليم العذاب. ولهذا قال: وإن تكفروا، يعني تتركوا التقوى. فالله وصى الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، ووصانا أيضا بما وصاهم به من تقوى الله عز وجل، وأعظم التقوى اتقاء الشرك والقيام بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال سبحانه: وإن تكفروا، بأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أو تقعوا فيما حرم الله عليكم فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم ولا تضرونه شيئا ولا تنقصون ملكه شيئا. فإن الله تعالى له عبيد كثيرون خير منكم وأعظم وأكثر، مطيعون لأمره، خاضعون، قائمون، ساجدون، راكعون الليل والنهار. ولهذا قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وهذه الآية كما قال الله تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي غني عن عبادتكم، لأن الله تبارك وتعالى لا يزيد في ملكه عبادة العابدين، ولا ينقص من ملكه كفر الكافرين ولا فسق الفاسقين، بل هو سبحانه وتعالى الغني عن عباده الحميد، أي المحمود على جميع أقواله وأفعاله. على قدره وشرعه، فإن الله سبحانه وتعالى محمود على ذلك كله. فالحميد من أسماء الله الحسنى الجليلة الدالة على أنه المستحق لكل حمد وكل ثناء وكل إعظام وإجلال وإكرام، وأنه المستحق للمحبة كلها، وذلك لما اتصف به سبحانه وتعالى من صفات الحمد التي تجمع صفات الجمال والجلال. ويستحق الحمد سبحانه لما أنعم به على خلقه من النعم التي لا تحصى والآلاء التي لا تستقصى، فهو المحمود سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهو المحمود سبحانه على كل حال. وربنا سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين العظيمين، لأن باقترانهما حسن على حسن، فإن الغني الذي له الغنى التام من كل وجه، إذ ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فصفاته سبحانه كلها صفات كمال، ولو كان فيها نقص لكان فيها افتقار، لكن صفاته جل وعلا كلها صفات كمال. ومن تمام غناه جل وعلا أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يتخذ شريكا له في ملكه، لم يتخذ له شريكا في ملكه، ولا وزيرا ولا ظهيرا ولا معاونا على شيء من تدبير ملكه، بل العالم كله علويه وسفليه محتاجون إليه، مفتقرون لديه في جميع أحوالهم، والله سبحانه وتعالى يقوم بكل مطالبهم واحتياجاتهم وسؤالهم، فله سبحانه وتعالى الحمد على غناه، كما له الحمد على جميل صفاته وجليلها جل في علاه. فالله تعالى غني حميد، غني محمود، له كمال من غناه، وله كمال من حمده، وله كمال من اقتران أحد الاسمين بالآخر. ثم كرر الله تبارك وتعالى سعة ملكه وإحاطته لما في السماوات والأرض، كما قال بعد هذه الآية: وله ما في السماوات، قال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كرر الله عز وجل ذلك تأكيدا وتعظيما، وأنه سبحانه وتعالى مالك ما في السماوات وما في الأرض، وأنه القائم على كل هذه الأشياء بالتدبير والغنى والإحاطة على وجه تام، على وجه الحكمة، فهو وكيل قائم على كل نفس بما كسبت شهيد عليها. والوكالة تستلزم العلم التام وتستلزم القوة والقدرة على التنفيذ والتدبير، والله سبحانه وتعالى الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة التامة والمشيئة التامة في عباده. ثم قال: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، أي الله سبحانه وتعالى قادر على إذهابكم أيها الناس، الله سبحانه وتعالى قادر على إذهابكم أيها الناس وتبديلكم بغيركم، إذا أنتم خالفتم أمره وعصيتموه أو كفرتم به أو أعرضتم عنه فإن الله عز وجل لا يضره ذلك كما ذكرنا، وهو عز وجل لا يعبأ بعباده، لا يعبأ بعباده إنهم عصوه ولم يطيعوه، ولكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يملي فإذا شاء أخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره، ما أهون العباد على الله سبحانه وتعالى إذا هم أضاعوا أمره، كما قال سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي لا يبالي الله عز وجل بخلقه إذا هم كذبوه أو كذبوا رسله وعصوا أمره، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ثم يبقى حثالة من الناس لا يبالي الله بهم، وفي رواية: لا يباليهم الله باله. فالذين لا يعبؤون بأمر الله سبحانه وتعالى ولا يراعون أمره ونهيه فإن الله عز وجل أيضا لا يعبأ بهم ولا يبالي بهم، فيتركهم يتخبطون ويهلكون ولا يعينهم ولا ينصرهم ولا يكون معهم سبحانه وتعالى. ثم أخبر الله عز وجل أن من كانت همه الدنيا ليس له هم في الآخرة لم يحصل له من ثواب الدنيا إلا القليل الذي قدره الله له. قال عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كانت الدنيا همته ليس له همة إلا الدنيا، فاعلم أن الله تبارك وتعالى عنده ثواب الدنيا والآخرة، وإذا سألته أعطاك وأغناك وأقناك، كما قال سبحانه وتعالى عن حال الناس في دعائهم وفي أحوالهم في حياتهم في أواخر سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذا كان هذا هو همه وهذه هي همته فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه من الدنيا ما قدر له ولا يبارك له ولا ينتفع بماله العريض ولا ثرائه الوافر، بل يكون وبالا عليه والعياذ بالله تعالى. أما من كان يريد ثواب الآخرة فإن الله عز وجل يبارك له في ذلك ويؤته من ثواب الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى هو المالك للجميع، عنده ثواب الدنيا والآخرة، فإذا أردت ثواب الدنيا فاطلبه من الله، وإذا أردت ثواب الآخرة فاطلبه من الله، وإذا أردتهما معا فاطلبهما من الله عز وجل، واستعن بالله تعالى عليهما فإنه المالك لهما. واعلم أن ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته، لا ينال بمعصيته. فإذا أردت الدنيا لا تظن أنك تجمعها بمعصية الله عز وجل، وإنما تجمعها بطاعته. وإذا جاءك شيء من الدنيا بمعصية الله فاعلم أنك قد فوتت أمثاله وأكثر منه بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن الأمور الدينية والأمور الدنيوية لا تنال إلا بطاعة الله وبالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام. وأعظم الاستعانة الاستعانة على طاعة الله بالله، هذه أعظم أنواع الاستعانة، كما جاء في الحديث: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما نقول في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه أشرف أنواع الاستعانة، أن تستعين على طاعة الله بالله، ثم تليها استعانة أهل الدنيا بالله، أن يستعين بالله على حصول مراده من الدنيا. ثم الأسوأ من ذلك هو من يريد الدنيا ولا يستعين بالله سبحانه وتعالى، هذا في أسوأ المنازل. الله سبحانه وتعالى له الحكمة التامة في توفيق من يوفقه في الدنيا ويعطيه، ومن يخذله ولا يعطيه فيعطي هذا ويقتر على هذا، يرزق هذا ما يشاء بغير حساب، ويضيق على هذا فلا يرزقه إلا أقل القليل. ولو بسط الله لعباده الرزق في الدنيا لبغوا في الأرض، ولكن الله عز وجل ينزل بقدر ما يشاء، وله في ذلك الحكمة التامة. لأن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لفسد حاله. ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو اغتنى لفسد حاله. والله تعالى كان بعباده خبيرا بصيرا، هو بعباده سبحانه خبير بصير، فيعطي من يشاء ويمنع ما يشاء. فإذا من أراد ثواب الدنيا والآخرة فإن الله سبحانه وتعالى بيده هذا وهذا، لكن لتكن همة أحدنا أن ينال المطالب العالية في الدنيا والآخرة، وأن يستعين بالله الذي لا إله إلا هو، الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو عز وجل الحكم العدل الذي يعطي من يشاء ما يشاء، وكان الله سميعا بصيرا. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية التي تلي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، يخاطبهم باسم الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. والقوام صيغة مبالغة، أي كثير القيام، كثير القيام بالقسط أي بالعدل، أي كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل، سواء كان ذلك في حق الله تعالى أو في حقوق عباده. فالقسط في حق الله تعالى أن تعبده ولا تشرك به شيئا، لأن الله تعالى هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أعطى وربى، فكيف تعبد معه أحدا غيره؟ هذا أظلم الظلم. فالواجب أن تعدل في حق الله سبحانه وتعالى
وأن تقوم بعبادته وحده. والقسط في حقوق الله سبحانه وتعالى أيضا ألا تحارب الله بنعمه فتستعين بنعمته على معصيته، بل الواجب أن تصرف نعمة الله تعالى في طاعته. وأما القسط في حقوق الآدميين بأن تؤدي حقوقهم كاملة، الحقوق التي عليك تؤديها إليهم وتوفيهم إياها، كما أنك تطلب حقوقك من الناس فعليك أن تؤدي ما عليك من الحقوق، من النفقات الواجبة، من أداء الديون، من الإحسان الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، من المعاملة بالخلق الحسن التي تحب أن يعاملك بها الناس، وغير ذلك من أنواع القسط والعدل. وأيضا من أعظم أنواع القسط القسط في المقال، لا تقل في أحد ما ليس فيه، ولا تحكم لأحد من الناس حتى تسمع من خصمه، لأنك إذا سمعت من خصم واحد أو من طرف واحد قد يكون أخفى عنك أشياء كثيرة من الحقيقة. فلذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون قوامين بالقسط، لا نعدل عن العدل يمينا ولا شمالا، وألا تأخذنا في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. وأن نقول القسط وأن نقوم بالعدل ولو على أنفسنا، قل الحق ولو على نفسك، لا تمل عن الحق وعن أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان، حتى ولو على نفسك أو على أحبابك من المقربين أو الوالدين والأقربين. فالواجب أنك تقوم بأداء القسط والقول الحق وأن تشهد بالحق على من كان، ولو كان من أقرب الناس إليك كالوالدين. فأحيانا الإنسان إذا كان الحق متعلقا بوالديه أو كانت الشهادة على والديه أنه لا يشهد عليهما بالحق، بل يشهد لهما بالزور أو يشهد لأقربائه بالزور، وأحيانا تأخذه الحمية فيشهد لقومه أو لقبيلته أو لعشيرته أو لوطنه، يشهد لهم بغير الحق، لكن هذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى. الواجب أن تكون شهادتك بالحق ولو كان في شهادتك ضرر عليهم، فإن الحق أحق أن يتبع. ولهذا قال عز وجل: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا تراعي الغني فتشهد له بالزور لأجل غناه، ولا تراعي الفقير فتشهد له بالزور تقول هذا مسكين فكيف أشهد عليه، بل عليك ألا تشفق عليه لفقره فتشهد له بالزور، بل اشهد له بالحق، والله يتولى أمره وهو أعلم بما فيه صلاحه. قال عز وجل: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لا تتبعوا الهوى والعصبية أو يحملكم حب بعض الناس أو يحملكم بغض بعض الناس على ترك العدل في المقال أو ترك العدل في الأمور والشؤون كلها، بل الزموا العدل على أي حال كانت. وقد جاء في السيرة أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر ليخرص عليهم ثمارهم وزروعهم أرادوا أن يرشوه، أرادوا أن يعطوه رشوة ليرفق بهم، فقال عبد الله بن رواحة: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم من أبغض خلق الله إلي، وما يحملني بغضي لكم وحبي لهم ألا أعدل فيكم. أنا جئتكم من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهم أحب الناس إلي، أحب أن أكون يعني موفرا لهم الحق، وأنتم أبغض خلق الله إلي، لكن لا يحملني حبي لهم وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا له: بهذا قامت السماوات والأرض. السماوات والأرض قامت بالعدل. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فعلم أن السماوات والأرض قامتا بالعدل، ولم تقوما بالهوى ولا بالجور والظلم. قال: وإن تلووا أو تعرضوا. معنى تلووا يعني تحرفوا الشهادة وتغيروها من اللي الذي هو التحريف وتعمد الكذب، أو تعرضوا يعني تترك الشهادة بالكلية، عندك شهادة حق فتكتمها وتسكت عنها، تريد أن تنفع صاحبك أو قريبك، أو تريد أن تضر خصمك فتسكت عن الحق وتسكت عن الشهادة. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي أن الله عز وجل محيط بأفعالكم، يعلمها خفيها وجليها، يعلم أعمالكم خفيها وجليها. ولا شك أن هذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى شديد للذي يحرف الشهادة أو يعرض عن بيانها ويكتمها، ومن باب أولى أن يشهد بالزور أو يشهد بالباطل، فإن هذا أعظم جرما من الأول والثاني. فالواجب على المسلم أن يقوم بالشهادة كما أمره الله تبارك وتعالى، وقد مر معنا قوله عز وجل في آخر سورة البقرة: ومن يكتمها، يقول عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، إذا علم أن الناس محتاجون إليها أتى بها قبل أن يسألها وقبل أن تطلب منه، لأنها مهمة ولأن فيها حاجة. ولذلك مدح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشهيد، لأنه نصر الحق وأبان الحق وأراد إقامة العدل بتقديم شهادتهم. وقال سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا كما قلنا تهديد، أي أنه عز وجل سيجازيكم على أعمالكم تلك، فمن ترك إقامة الشهادة أو بيانها أو أقام ضدها من الكذب والزور والباطل فإن الله يعلم ذلك كله، وهو خبير بأعمالكم يجازيكم عليها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا من كتابه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا. السؤال يمكن خارج الموضوع لكن مهم أخ يسأل على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك، فيقول أنه فهم من هذا الحديث أن أي شيء في الإسلام يعني أبيض أو أسود، فلو هناك اختلاف في الأمور بالتالي لا يكون هناك وضوح في الأمر، وإذا كان عنده الأمر غير واضح فإنه يكون من الهالكين، نعوذ بالله من هذا ونعوذ بالله من هذا. فلو توضح لنا الحديث يا شيخ جزاكم الله خير.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث حديث النعمان ابن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذن عندنا ثلاثة أشياء: الأول الحلال البين الواضح الذي لا شبهة فيه ولا شك، والثاني هو الحرام البين الذي لا شبهة فيه ولا شك ولا اختلاف، والثالث هناك أمور بين هذا وهذا. قال أهل العلم: هي الأمور التي لم تتضح لصاحبها، لم تتضح بعد، هل هي من الصنف الأول أو من الصنف الثاني، هل هي من قبيل الحلال أو من قبيل الحرام. وقال بعضهم: هي الأمور التي اختلف فيها العلماء بين مبيح ومحرم. هناك أمور اختلف فيها الفقهاء أو اختلف فيها العلماء، وأقصد الخلاف القوي، الخلاف الذي له وجهة وقوة، لا أقصد الخلاف الضعيف، فإن الخلاف الضعيف لا قيمة له. إذا جاءنا من يخالف في مسألة فيها نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فإننا لا يعني نهتم لهذا الخلاف ولا نلتفت إليه، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر كما قال الناظم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، فالخلاف الضعيف لا يلتفت إليه، لكن نقصد المسائل التي فيها اختلاف بين العلماء والخلاف فيها قوي، لأن هذا جاء بآية وذاك جاء بآية، هذا جاء بحديث وذاك جاء بحديث، فصار فيها نزاع بين أهل العلم، فهذه المسائل الأحوط للإنسان أن لا يقع في ما قيل فيه بالحرمة أو ما قيل فيه بالحظر، وأن يلزم جانب الاحتياط والورع، لأن الجرأة على المسائل التي فيها شبهة أو فيها اختلاف، هذه الجرأة قد تورث الإنسان الجرأة على الحرام، ثم قد يقع الإنسان في الحرام من حيث لا يدري، إذا كان هناك نص يحكم بالمنع فقد يكون الأمر على خلاف ما يعتقد فيقع في الحرمة من حيث لا يشعر، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولهذا كثير من السائلين أحيانا يسألون عن أمور مشتبهة، فتقول لهم: هذه المسألة فيها اختلاف وفيها شبهة، فالأحوط لك أن تدعها. يكرر عليك السؤال ويقول: هي حلال ولا حرام؟ تقول له: يا أخي، هذه المسألة فيها اشتباه وفيها اختلاف، والأفضل لك والأحوط أن تدعها. فهو لا يفهم، يظن أن الأمور هي حلال وحرام فقط، ولا يدري أن هناك أمور قد يكون فيها شبه بالحلال وشبه بالحرام، والأحوط للإنسان أن يدعها اتقاء لدينه وعرضه.
جزاكم الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك. السلام عليكم. هناك بعض الإخوة يتاجرون في تجارة الملابس، وهذه الملابس هي ملابس مقلدة، بمعنى أنها يعني المصنع يأخذ لباس معروف تبع شركات معروفة ثم يصنع مثله تماما يعني، لكن ليس بنفس الجودة، ويضع عليه نفس الاسم الشركات المعروفة يعني. وعند البيع الأخوة يبينون أن هذا ليس يعني ليس بالاسم الصحيح، يعني ليس بالنوع المعروف، لكن في نفس الوقت أن القانون هنا يمنع بيع هذه أنواع الملابس. فلدينا هنا يعني ثلاثة يعني ثلاثة إشكالات أو ثلاثة عناصر في المسألة، هناك البائع وهناك الشاري وهناك صاحب الاسم. بالنسبة للشاري ليس هناك إشكال، لأنه علم أن هذا اللباس ليس بالأصل، والبائع بين العين. لكن المشكل في العنصر الثالث وهو صاحب الاسم، وهو الشركة الكبيرة التي يعني تصرف أموال فائضة في إشهار وفي الحفاظ على اسمها. فما حكم هذا النوع من البيع؟
الجواب أن هذا الأمر لا يجوز فيما يظهر لي، لأن فيه انتحال لشخصية معتبرة أو انتحال لاسم بضاعة مشهورة، وفيه أيضا تشبع بما لم يعطى، في الحقيقة متشبع بما لم يعطى فيلبس لباسا عليه اسم لصنف معروف بالجودة أو ما يسمى بماركة مشهورة، فيظهر للناس أنه يلبس مثل هذه الماركة، وقد يظنه الناس غنيا أو يظنونه ثريا وهو ليس كذلك. فنقول إن هذا الأمر فيه نوع من التزوير، وأيضا فيه مخالفة للقانون الذي وضعته الدول عموما، وليس دولتكم فقط، وإنما الدول جميعا تمنع من هذا الفعل. وإذا كان الإنسان يعني يصنع شيئا معتبرا شيئا جيدا، فلماذا لا يضع عليه اسما مغايرا؟ إذا كان هو يعترف بأن بضاعته جيدة وأن لها اعتبار، فلماذا يسرق اسم غيره ويضعه على بضاعته فيوهم الناس أن هذا هو من تلك البضاعة؟ فيظهر لي والله تعالى أعلم أن التجارة في هذه البضائع تترك ولا ينبغي للمسلم أن يدخل فيها.
هل يجوز الحلف بصفات الله عز وجل كما كان يقول أحلف برحمة الله أو أحلف بعزة الله أو شيء من هذا؟
نعم، يجوز الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بشيء من صفاته، كما قال الله تعالى في كتابه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فذكر الله سبحانه وتعالى الحلف بالعزة، فالحلف بشيء من صفات الله يجوز، كالحلف بعزة الله أو بعظمة الله أو بكلام الله أو برحمة الله، الحلف بشيء من صفات الله تبارك وتعالى لا شيء فيه.
على الزبائن مع يعني ما هو معروف عن
الشيخ هل يقتل على هذا العمل أم لا؟
هذا العمل مختلط، فيه شيء من الحرام الذي ينبغي للإنسان أن يتحرى العمل الذي يغلب عليه الإباحة، لكن إذا كان هذا متضمنا لعقد محرم وعقد فاسد وهو عقد التأمين المتضمن للربا وللغرر والمقامرة، فيظهر لي أن هذا العمل فيه نوع حرمة فاجتنابه هو الأولى.
شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرتم في الجواب عن السؤال الأول مسألة الاحتياط، أن يحتاط الإنسان من الشبهات، فشيخنا لو تبسط القول شيئا ما في مسألة الاحتياط قد يضل فيها أقوام وتزل فيها أقدام، فمتى يكون الاحتياط مستحبا ومتى يكون واجبا ومتى يكون محرما في لا سيما في الأمور التعبدية؟ أحسن الله إليكم.
كلما كانت الأدلة القاضية بالتحريم أوضح وأظهر كان الاحتياط أقوى وأوجب، وأما إذا كان المسألة الدليل المعارض فيها ضعيف ولا يقوى على معارضة الدليل المبيح فالاحتياط في هذا يعني لا يعدو أن يكون مستحبا، فالاحتياط تارة يقوى فيكون قويا لقوة الأدلة، وتارة يكون الاحتياط ليس بواجب وإنما على وجه الاستحباب، والناس يختلفون في هذا بحسب حاجتهم لهذا الأمر، إذا كانت الحاجة عظيمة والمصلحة كبيرة فلا يغلب الاحتياط، إذا كانت المسألة ليست ظاهرة في المنع وفي الحظر. والله تعالى
شيخ، يعني الشركة التي أعمل فيها نبيع يعني اللحوم الحلال وبعض المنتجات الأخرى كالحلويات والمشروبات وشيء من هذا، ولكن يعني في الأعياد الكفار هناك منتجات يقع الإقبال عليها بكثرة، فيعني هل إذا بعناها نحن نبيعها سعر السنة، هل إذا بعناها في ذلك الوقت علينا إثم؟
إذا كانت هذه الحلويات يعني تصنع خصيصا لهذا العيد ولا تباع إلا في هذا الوقت فلا شك أن بيعها لهم فيه نوع من الإعانة لهم على عيدهم الباطل، وأما إذا كانت هذه الحلوى هي من الحلويات التي تصنع طول العام لكن الناس في مواسم الأعياد وغيرها يكثرون من شراء الحلويات والأطعمة، ففي هذه الحالة لا يضر إن شاء الله تعالى.
ما أدرى فتضلنا عليكم، هل يشرع للمسلم أن يبيع سيارة لامرأة كافرة مع ما فيها من تبرج وزندقة وإلى غير ذلك؟
يظهر لي عدم الجواز إذا كانت هذه المرأة تستعين بهذه السيارة على معصية الله وتخرج بها وهي عاصية متبرجة، فعدم الجواز والله تعالى أعلم هو الأظهر في هذا السؤال.
شيخنا جزاك الله خير إن شاء الله تعالى نلتقي في حضرتك الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على